مساء الخير، أهلا بكم في برنامجنا الجديد وجهة نظر، برنامج نتناول فيه المستجدات والأحداث المهمة التي تشغل واقعنا الحالي ونعرضها بطريقة مفصلة في صور ومشاهد وإحصائيات. هدفنا في هذا البرنامج عرض الأحداث السياسية والاجتماعية الهامة التي تحدث في عالمنا في فترة آخر الزمان، وتسليط الضوء على التطورات العلمية وتفسيرها بشكل صحيح على ضوء الأحاديث الواردة بشأن آخر الزمان. موضوع حلقتنا الأولى أركان، وهو اسمها القديم، واسمها الجديد هو بورما، وولاية أركان تابعة لميانمار. وفي هذه الحلقة سنسلط الضوء على الظلم الذي يتعرض له المسلمون هناك. نبدأ بفتح ملف أركان في برنامج وجهة نظر.
في حلقة هذا المساء نعرض باختصار العناوين الرئيسية للبرنامج. في البداية نقدم معلومات عن الدولة، أي الخلفية التاريخية والميزات التي تتمتع بها، معلومات حول تاريخها، كما نقدم تقريرا عن الوضع الراهن وما تعيشه أراكان من ظلم، وسنبحث في الدوافع الحقيقية وراء هذا الظلم وطبيعة الحسابات والمخططات الكامنة خلفها. وأخيرا وتحت عنوان الحلول، سوف نتكلم عن السبل التي يجب اتباعها للوصول إلى حل دائم لإنهاء هذا الظلم.
ميانمار هي أكبر دولة في منطقة الهند الصينية في جنوب شرق آسيا. اسم ميانمار هو الاسم الذي أطلقه المجلس العسكري، وهذه المنطقة كانت تعرف من قبل باسم بورما. ولاية أركان تقع على الحدود بين بنغلاديش وبورما من الشمال إلى الجنوب بمساحة 50,000 كيلومتر مربع. تحد ميانمار من الشمال الغربي الهند وبنغلاديش، ومن الشمال الشرقي جمهورية الصين الشعبية، ويحدها لاوس وتايلاند من الجنوب الشرقي. تشمل منطقة الهند الصينية كل من ميانمار، تايلاند، شبه جزيرة ماليزيا، لاوس، كمبوديا وفيتنام. وعبر التاريخ كانت تسمية الهند الصينية تطلق للتعريف بالمستعمرات الفرنسية، وهي لاوس، كمبوديا وفيتنام. تدار ميانمار بنظام حكم رئاسي، ورئيسها الحالي هو ثين سين. ومساحة الدولة الإجمالية 678,500 كيلومتر مربع، أي ما تعادل مساحة تركيا تقريبا، ومعدل دخل الفرد هو في حدود 1,691 دولارا. التعداد السكاني لميانمار لعام 2005 هو 50,519,000 نسمة، يتوزعون عرقيا كالتالي: 68 منهم برمانيون، و9% شان، و7 كارين، و4% ركهاين، و3% صينيون، و2% مون، و2% هنود، و5% روهينجا مسلمو أركان. وعند النظر من ناحية توزع المعتقدات الدينية، نلاحظ أن ما يعادل 89% من نسبة عدد سكان بورما هم بوذيون، و4% مسيحيون، و4% مسلمون، و3% أديان مختلفة. إن الزلازل المدمرة والأعاصير والانهيارات الأرضية والفيضانات خلال فترة مواسم الأمطار والجفاف الدوري، كلها تعتبر من الكوارث التي تتعرض لها ميانمار من وقت إلى آخر. كان آخرها الإعصار المدمر بتاريخ 4 مايو عام 2008، والذي تسبب في هلاك نحو 51,000 شخص. تاريخ أركان المعروف يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد. كانت تحكمها مملكة ديناودي في القرن الميلادي الأول، أما في القرن الثالث فتأسست مملكة فيسالي.
الخلفية التاريخية، الاحتلال، ظهور الفتن، المجازر.
وصل الإسلام إلى أركان في القرن الثامن، وذلك بواسطة التجار العرب. كان للتجار العرب المسلمين مكانة مهمة في التجارة البحرية، فقد طوروا العلاقات التجارية بين جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وكذلك الشرق الأقصى. وكذلك أسسوا مدنا تجارية صغيرة تمتد من أركان إلى جزيرة سومطرة ومنها إلى جاوا. في القرن الخامس عشر عند وصول الملك نار أميكلا إلى الحكم، اختار الإسلام، وبذلك تأسست مملكة إسلامية عام 1430. عندها بدأ الإسلام في الانتشار بشكل كبير، وهذه الدورة الإسلامية استمرت 350 عاما. ولكن في نهاية هذه الفترة تم احتلال أركان من قبل البوذيين وإنهاء حكم الدولة الإسلامية فيها. خلال فترة احتلال بورما التي بدأت في عام 1784، تعرض السكان الأصليون لأركان من الروهينجا المسلمين والراكهاين البوذيين إلى أشد أنواع القمع والتعذيب، حيث بدأ بعض رجال الدولة في بورما باتباع سياسات تهدف إلى إذلال المسلمين وحتى التخلص منهم أيضا. وفي عام 1826 مع وصول الإنجليز إلى المنطقة انتهى احتلال بورما، وبدأت مرحلة الاحتلال البريطاني لأركان والتي استمرت 120 سنة. عاش مسلمو الروهينجا والراكهاين البوذيون في سلام حتى القرن 19، ولكن ظهرت البذور الأولى للفتنة بينهما خلال فترة الاحتلال البريطاني، وكان حزب التاكين الذي يهدف إلى إنهاء الاحتلال البريطاني لبلاده هو الذي حرض الراكهاين البوذيين ضد الروهينجا المسلمين. في عام 1937 تم فصل بورما عن الهند وأصبحت مستعمرة لوحدها بعد أن كانت حتى هذا التاريخ تابعة للهند. وسيطر تاكين على الحكم في بورما، شرعوا في حملاتهم التحريضية بالادعاء بأن المسلمين يشكلون خطرا كبيرا على البوذيين، وأنهم في حال عدم السيطرة عليهم ومنعهم يمكنهم أن يقضوا على البوذيين. وبهذه الفتن ألقيت أولى بذور الكراهية والعداوة بين الشعبين.
أول هجوم حقيقي ضد المسلمين بدأ بعد انسحاب الإنجليز من البلاد.
بتاريخ 28 مارس سنة 1942 ارتكبت مجزرة جماعية ضد المسلمين في قرية شابيلي التابعة لمينبيا. بعد مهاجمة الركهين البوذيين للمسلمين بتحريض من زعماء تاكين تم نهب المنطقة بالكامل. استمرت هذه الاعتداءات ما يقارب من 40 يوما وانتشرت في كافة أنحاء أركان واستشهد خلالها نحو 100,000 مسلم. تحولت هذه الأماكن بعد الاعتداءات إلى أماكن ذات أقلية مسلمة بعد أن كانت الغالبية المسلمة تعيش فيها. على إثر هذه المجزرة هجر أغلب مسلمي أركان إلى البلدان المجاورة مثل بنغلاديش. هذه المجازر كانت كفيلة بأن تجعل من الصعب على هذين الشعبين أن يواصل العيش معا برغم التاريخ المشترك والموحد الذي جمعهما. الهجمات التي حدثت عام 1947. قبل أن تنسى آثار مجازر عام 1942 حدث هجوم آخر ضد المسلمين في عام 1974. في هذه الفترة بدأت بعض الجماعات الإسلامية في الكفاح المسلح، وفي عام 1954 قويت شوكة المسلمين قليلا، لكن الجيش البورمي نفذ في العام نفسه عملية عسكرية دموية ضد المسلمين أطلق عليها اسم موسن، قضى فيها على قوتهم وفرق شملهم. مع انتهاء الحكم البريطاني عام 1948 حصلت بورما على استقلالها، ولكن مع النظام الجديد أصبح الوضع المعيشي لا يحتمل بالنسبة إلى المسلمين. ففي عام 1962 عندما وصل إلى الحكم الجنرال الشيوعي نيوين بانقلاب عسكري سخر كل إمكانيات الدولة للقضاء على المسلمين. كان برنامج الحزب الاشتراكي الذي تم إعداده يهدف إلى سلخ المسلمين عن دينهم وانتهاج مختلف السبل في سبيل تحقيق هذا الهدف، وبهذا تم حرمان المسلمين من حقوقهم السياسية، وتم إغلاق المراكز الدينية مثل الجوامع ودور التعليم الإسلامية، كما وقع تحويل المساجد إلى ملاهي أو إلى معابد للبوذيين، ومنع المسلمون من أداء عباداتهم مثل الحج وذبح الأضاحي وكذلك الصلاة الجماعية وغيرها. هذه الممارسات القمعية ضد المسلمين أجبرت الكثير منهم على ترك البلاد، ولكن رغم هجرتهم فإن الغالبية المسلمة ما زالت تشكل الأكثرية في منطقة أركان. ثم بدأ نظام حكم الجنرال نيوين في زيادة الضغط على المسلمين من خلال تطبيق أنواع العذاب والاعتقالات العشوائية.
ونتيجة لهذه الإجراءات التعسفية اضطر نحو 1,000,000 مسلم إلى مغادرة بورما. ورفضت حكومة بورما لسنوات طويلة السماح للصحفيين الأجانب بالدخول، كما منعت حتى السياح من زيارة البلاد بهدف إخفاء هذه الأعمال الوحشية.
وحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، قتل 20,000 من مسلمي أراكان في ظل هذا النظام المتعسف خلال السنوات الممتدة من عام 1962 إلى عام 1984، كما تم الاعتداء على المئات من النساء ونهب ممتلكات المسلمين. واستخدمت الدولة وسائل الإعلام بغرض نشر معلومات كاذبة ومزورة عن الدين الإسلامي. في شهر مارس من عام 1978 شن الجيش حملة الملك دراغون ضد المسلمين بهدف تخويفهم وإبعادهم من أراكان، وبدأت العملية في أكبر قرية مسلمة في أكياب، وامتدت في فترة قصيرة إلى كافة أنحاء أراكان. هذه الحملة دفعت ما يقارب 200,000 مسلم للنزوح إلى بنغلاديش في ظل ظروف غاية في القساوة. وفي عام 1979 عادوا إلى وطنهم تحت حماية الأمم المتحدة. تعاقبت عدة حكومات عسكرية ومدنية بعد استقالة نيوين عام 1988، وخلال هذه الفترة قتل أكثر من 3,000 شخص خلال انتفاضات وقعت، ولم تخف أبدا حدة هذه الممارسات الوحشية، بل زادت وأصبحت أكثر ضراوة. في شهر يناير من عام 1992 تم الكشف عن موت 700 شخص من الأقلية المسلمة التي تعيش في بورما غرقا بالقرب من حدود بنغلاديش، وكذلك تم الحكم بالإعدام التعسفي على ما يزيد على 1,000 مسلم في عام 1994.
تقرير حول الوضع الراهن، موقف الحكومة الحالية، الحياة في أركان، الإخلال بالحقوق، قضية اللاجئين، أحداث يونيو 2012.
أسفرت نتيجة الانتخابات التي أجريت في ميانمار عام 2011 عن وصول نظام للحكم أكثر مدنية من ذي قبل، بالرغم من الإصلاحات التي أدخلها الجنرال القديم رئيس الدولة الحالي ثيون سين من أجل إبعاد الدولة عن النظام العسكري الذي استمر قرابة نصف قرن، فإنه لم يفلح في وقف الصراع في ميانمار بشكل كامل. كانت ميانمار محط أنظار العالم مرة أخرى من خلال الاشتباكات التي وقعت هناك في يناير من عام 2012. ما فعلته الحكومة هو أنها استبدلت فقط البدلات العسكرية الخضراء باللباس المدني، وهي في الواقع ما تزال على النهج الاستبدادي والديكتاتوري نفسه، فالجنرالات هم من يتحكمون في زمام أمور السلطة من وراء الستار، وهم يعتقدون أن الإصلاحات قد زادت عن حدها. ما قاله رئيس الدولة ثيون سين كان مؤشرا حقيقيا على أن الحكومة التي تزعم أنها مدنية لم تغير بعد موقفها إزاء المسلمين في ميانمار. فقد جاء في تصريح للرئيس سين إن مهمة الأمم المتحدة الأولى تجاه المسلمين هي أن تجمعهم في مخيمات للاجئين وإرسالهم إلى دول أخرى.
المشكلة الأساسية التي يعيشها المسلمون العزل في أراكان تكمن في عدم قدرتهم على التواصل مع العالم الخارجي، وبالتالي عدم قدرتهم على نقل الأحداث الوحشية التي يتعرضون لها. منعت الحكومة الدخول إلى الدولة برا، وحتى من يتمكن من الوصول إليها عن طريق الجو من الأجانب فإنه يتم منعهم من الدخول إلى العديد من المناطق.
في أراكان لا توجد وسائل إعلام مستقلة، توجد وسيلة واحدة فقط تابعة للحكومة تبث الأخبار الصادرة عنها فقط. في الحقيقة من الصعب جدا نقل مظاهر الظلم الذي يتعرض له المسلمون في أراكان على أرض الواقع، ولكن الآونة الأخيرة بدأت تصل صور ومشاهد حول حقيقة ما يحدث في أراكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الاعتداءات التي استمرت حتى وقتنا الحاضر تسببت في حرق الجوامع والبيوت، ثم تم فيما بعد إنشاء معابد للبوذيين مكانها.
في ميانمار يبدأ القتل ليلا، ولهذا لا يخرج المسلمون في الشارع في ذلك الوقت. وحركة 969 النازية الجديدة التي يؤيدها المجلس العسكري تستخدم أشخاصا في هيئة رهبان بوذيين لكي يضعوا إشارات على البيوت ليلا.
إن مسلمي أركان لم يعودوا يضمنون سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، وهم يحاولون الوصول إلى الدول المجاورة برغم كل صعاب وحتى خطر الموت في الزوارق، ولكن هؤلاء المسلمين الذين يحاولون الهرب من ميانمار لا تستقبلهم بنغلاديش ولا تايلاند ولا إندونيسيا كلاجئين ولا تفتح لهم أبوابها. والأكثر من هذا أن المسلمين الذين يحاولون الهروب من الظلم في ميانمار يتعرضون لأخطار أخرى في هذه الدول، فالسفن التي تصل إلى إندونيسيا وتايلاند وبنغلاديش تنتشر فيها أعمال النهب، ويتم بيعهم بالقوة لتجار البشر أو تشغيلهم كعمال بدون أجر. وهذه بعض من المخاطر المنتظرة للذين يبقون على قيد الحياة. فالوضع الذي تعيشه ميانمار يشغل حيزا واسعا من تقارير حقوق الإنسان التي تعلن سنويا، ولكن لسبب ما يتم تجاهل هذه التقارير من قبل الدول الغربية.
الإخلال بالحقوق، اعتقالات غير قانونية، التعذيب والمعاملة السيئة، التمييز الديني والعنصري، والتجريد من الجنسية، إبعاد المسلمين عن مناطقهم، حظر السفر، حظر الزواج، تدمير التراث الثقافي.
تعود جذور هذا التمييز العنصري والديني إلى البريطانيين أكثر من البوربيين، فعندما كانت الدولة مستعمرة بريطانية تم إسكان المسلمين في المناطق الساحلية ليعملوا في مجال الزراعة، ولكن المسلمين الذين ما زالوا يعيشون في هذه المنطقة حتى وقتنا الحاضر يحملون صفة المهاجرين لدى حكومة ميانمار. أغلبية شعب الروهينجا المسلم تتركز في الغرب من ميانمار، وهم يعيشون في راخين بالقرب من حدود بنغلاديش، ولكنهم لا يعتبرون من مواطني ميانمار لأن الدولة لم تصنفهم من بين 135 نوعا من الأقليات العرقية التي اعترفت بها رسميا في دستورها عام 1982، ولهذا فإنهم ما زالوا معرضين للتمييز العنصري. في انقلاب عام 1962 أصبحت المؤسسات الخاصة والمصارف ملكا للدولة، وتم سحب القوى الاقتصادية من يد المسلمين، وبعد ذلك استبدل المجلس العسكري المسلمين الذين يشغلون المناصب السياسية في الدولة ووضع البوذيين مكانهم. في هذه الفترة بدأت كذلك الاعتقالات التعسفية ضد أهم الرواد المسلمين في المجتمع، ويتم اعتقالهم ليلا من منازلهم بدون أي سابق إنذار، يتعرضون لشتى أنواع التعذيب. لم يكن لشعب الروهينجا المسلم بطاقات شخصية لأن أفراده لا يعتبرون مواطنين داخل الدولة، بل ينظر إليهم شعب بورما على أنهم لاجئين بنغاليين، كما أن بنغلاديش لا تعترف بهم على أنهم رعاياها، وهم لا يتمتعون بشيء من الحقوق الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة، ولا يستطيعون دخول المستشفيات، ولا يمكنهم أن يكونوا أصحاب ممتلكات كالأراضي وغيرها، ولا يمكنهم إنشاء بيوت من الأسمنت، ولذلك يعيشون في بيوت من الخيزران أو الخشب، وهي معرضة لخطر الحريق في أي وقت. كما لا يمكنهم العمل في دوائر الحكومة، ولا يمكنهم كذلك تأسيس أي حزب سياسي ولا حتى جمعيات، ويمنع عليهم توقيع عقد عمل بدون أن يكون ذلك في نطاق شراكة مع بوذي. شعب الروهينجا محروم من التنقل، ولا يمكنه التجول بين المدن أيضا، ولا يمكن لأفراده حياز الدراجات النارية. إن الضغط على المسلمين كبير لدرجة أنه لا يمكن شراء بعض الحاجات إلا بشكل محدود جدا، منها وحدات الهاتف النقال مثلا.
إن المسلمين هنا مقيدون في موضوع الزواج كذلك، كما تم تقييد عدد الأطفال باثنين لكل أسرة، وهذا مطبق فقط على المسلمين في بورما،
وهم لا يتمتعون بشيء من الحقوق الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة، ولذلك فنسبة الأمية بينهم تصل إلى 80%. في غرب ميانمار هنالك نحو 40,000 من الروهينجا الأطفال الذين لم يتقيد آباؤهم بشروط الحكومة في عقود الزواج، أو زاد عدد الأطفال عن 2. هؤلاء الأطفال منعوا من حقوق التنقل والذهاب إلى المدرسة وحتى من الزواج فيما بعد. هؤلاء الأطفال هم في القائمة السوداء، لا يمكنهم الحصول على شهادة ميلاد، ولهذا أسماؤهم لا توجد في سجلات العائلة، ويتم إخفاؤهم عند التعداد السكاني. عندما توجه تهمة إلى مسلم ليس له الحق في الدفاع عن نفسه، وإنما يلقى مباشرة في السجن. وكذلك يمكن للشرطة أو الأمن مداهمة منزل مسلم واتهامه بأي تهمة كانت. لا يملك المسلمون جوازات سفر، عند رغبتهم السفر إلى بنغلاديش تنظم لهم وثائق سفر، ولكن في بعض الأحيان هذه الوثائق لا يتم قبولها عند عودتهم، وبالتالي لا يستطيع هؤلاء العودة إلى وطنهم. دفع هذا الظلم والقمع الذي يتعرض له المسلمون في أراكان للعيش كلاجئين خارج حدود ميانمار. عدد اللاجئين 200,000 في الباكستان، 50,000 في السعودية، 10,000 في ماليزيا. اللاجئين من أركان وغيرها من الدول إلى ماليزيا لا يتمتعون بهذه الصفة، وإنما تعتبرهم وتعاملهم ماليزيا على أنهم مهاجرون غير شرعيين، علما أن ماليزيا لم توقع اتفاقية جنيف التي تحدد أوضاع اللاجئين. في بنغلاديش وفق الأرقام الرسمية يوجد 22,000 لاجئ، بينما في الأرقام غير الرسمية هنالك حوالي 200,000 إلى 300,000 لاجئ. حتى يومنا هذا ما زال المسلمون يهربون إلى بنغلاديش، ولكن لا يستقبلون في المخيمات هنالك، ويتم إجبارهم على العودة. من المعروف أن هنالك أكثر من 100,000 من اللاجئين الذين يحاولون العيش في الغابات والقرى. بدأت الأحداث وانتشرت إلى كافة أرجاء أركان عندما هجم أشخاص على هيئة بوذيين 10 مسلمين أثناء تنقلهم بالحافلة إلى قرية تاونغوب في 3 يونيو عام 2012. اجتمع المسلمون في جامع بمدينة وانغداو بهدف الاحتجاج على هذا الوضع، وتعرضوا عندها للهجوم من قبل الشرطة. الشرطة في بورما وصفت هذا الحدث على أنه ثورة وأمرت بمعاقبة المسلمين، وعندها بدأت بمداهمة القرى المسلمة. تم حرق ما يقارب نحو 300 قرية بحجة أنها تأوي المتهمين. اضطر المسلمون للعيش في الغابات بعد أن هجروا من قراهم. المسلمون الذين هربوا من أعمال العنف هذه إلى بنغلاديش وعبروا نهر الناف والمحيط الهندي بالزوارق، كان مصير المئات منهم الموت غرقا لعدم قبول حكومة بنغلاديش للاجئين، كونها هي الأخرى تصارع البؤس والفقر.
خلف الستار، من المسؤول الحقيقي عن العنف؟ هل يوجد في البوذية مكانة للعنف؟ التحويل إلى بوذية هل يمكنه أن يكون تفسيرا موضحا؟ ما هي الأهمية الاستراتيجية من موقع أراكان؟
في البداية أريد أن أقول أن محاولة إظهار البوذيين كسبب في هذا الظلم ليس إلا جزء مما يريدون إظهاره حول حقيقة ما يحدث في أراكان. كما ذكرنا في قسم الخلفية التاريخية أن وراء هذه العدائية المزعومة تكتلات فاشية عرقية. كما ذكرنا من قبل أن المسلمين والبوذيين كان يعيشان في سلام على هذه الجغرافيا.
منذ القرن 19 وإلى وقتنا هذا استمرت حملاتهم التحريضية بأن المسلمين يشكلون خطرا كبيرا على البوذية، وأنهم في حال عدم السيطرة عليهم ومنعهم يمكنهم أن يقضوا على البوذية. بهذه الفتن بدأت العدائية بين البوذيين والمسلمين. من هو صاحب الحملات التحريضية؟ من الذي يريد أن يدمر السلام؟
جواب هذا السؤال هو عصابات المافيا التي تتحرك وفق إيديولوجيات داروينية عنصرية. عصابات المافيا التي تطبق هذا العنف تساندها في ذلك حكومة ميانمار والجنرالات ذوي النزعة العنصرية وحكومة الصين الشيوعية. هذه العصابات طورت فلسفتها العنصرية وأسسها على إيديولوجية الداروينية المنحرفة التي تهدف إلى إشعال فتيل الاشتباكات وتثبيت فكرة القوي هو الذي سيعيش. هذه الإيديولوجية التي دخلت إلى ميانمار في فترة الاستعمار الإنجليزي تعتبر حركة 969 النازية الجديدة من أكثرها شيوعا في ميانمار، تقوم على حرق بيوت وجوامع المسلمين ويحاولون تطهير البلاد منهم باستخدام وسائل هتلر. في اعتقاد أصحاب هذه الحركة أن أصحاب البشرة ذات اللون الفاتح هم أكثر اعتبارا من أصحاب البشرة الداكنة في الشرق الأقصى ودول الجنوب الشرقي وآسيا. يجمعون بأقاويل كذبة حول أن المسلمين هم السبب في فقر الشعب. إن التعاريم البوذية رغم التغيرات التي طرأت عليها فيما بعد فهي في الأصل تعود جذورها إلى دين حق لا يوجد فيها مكان للعنف، والعدائية لا تتناسب مع تعاليمها أبدا. لدى البوذية الإنسان يتأمل ويتفكر ويتعلم كيف يشفق على من هو مختلف عنه، ومن التعاليم الأخلاقية الأولية التي يدرسها الرهبان البوذيون هي عدم القتل. وبهذا تختفي مصداقية الادعاءات الواردة بشأن ظلمهم للمسلمين. هذه الاشتباكات بين البوذيين والمسلمين ليست إلا عبارة عن تحريضات يقوم بها الحكم العسكري الممزوج بهذه الدولة. حتى الرهبان البوذيين يتعرضون للظلم. بعض الرهبان الذين يخالفون الحكم العسكري يتعرضون للعنف، رغم أن ميانمار دولة بوذية وتحاول نشر الطائفة البوذية، إلا أنها تضغط على الرهبان أيضا. غير أنه ارتداء ملابس البوذيين والقيام بأعمال عنف لا تدل على أنهم هم بالفعل بوذيين. بما أن البوذيين المؤمنين ليسوا عدائيين، فإنه من غير الصواب رد العنف إلى هؤلاء البوذيين المتعصبين. بالتالي هنا نتكلم عن أناس هم تحت تأثير إيديولوجية فاشية وعنصرية. محاولة إظهار البوذيين على أنهم السبب في هذه الاشتباكات وقولهم بأن سبب النزاع هو ديني عنصري ليس إلا محاولة لإخفاء الحقيقة. هل القول بفكرة نشر البوذية هو تفسير كاف؟ فكرة أن أساس الظلم الذي يعاني منه المسلمين تكمن في الرغبة بنشر البوذية في المنطقة يمكن أن يكون هذا فيه شيء من الصحة، ولكنه لا يعد بمفرده التفسير الوحيد للمشكلة. لأنني كما ذكرت قبل قليل فإن الرهبان البوذيين يتعرضون أيضا للضغط والعنف. هنالك نقطة مهمة، هي أن المسلمين ليسوا فقط المضطهدين جراء هذا الظلم، إنما هنالك المسيحيون الذين يعيشون في المناطق النائية هم أيضا يواجهون صعوبات في إجراء طقوسهم الدينية والعيش كذلك وفق معتقداتهم الدينية. ما أهمية موقع أركان استراتيجيا؟ ميانمار موقعها الجغرافي يجعلها تتحكم في الطرق البحرية الاستراتيجية في المحيط الهندي وخليج البنغال. هذه الطرق البحرية ذات أهمية كبيرة بالنسبة لكل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى ما تملكه من البترول والغاز الطبيعي والمعادن الثمينة، فإنها تقع أيضا في نقطة استراتيجية بين الصين والهند. ولهذا تعد ميانمار ذات أهمية كبيرة بالنسبة لهذه الدول لتواجد حقول البترول والغاز فيها. في عام 2004 في شمال ميانمار حيث أراضي المسلمين عثر على احتياطي يعادل 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وما يعادل 2 مليار و1 مليون برميل من البترول. في الأشهر الماضية أعلنت شركة النفط الوطني في الصين عن بدء تفعيل خط الغاز الطبيعي بين ميانمار والصين. خط الغاز الطبيعي هذا الذي يبلغ طوله 2500 كيلومتر يعبر 793 كيلومتر منه من بين أماكن تموضع المسلمين في ميانمار ليصل إلى الصين. لهذا المشروع أهمية كبيرة، وتهدف الصين باستخدام هذا الخط كونها تراه آمنا أكثر من خط مضيق منقى. حين بدأ إنشاء هذا الخط منذ حوالي سنتين لم تقف المجازر ضد المسلمين أبدا، كما لم تتوقف حملات التطهير العرقي في المناطق المسلمة المجاورة لهذا الخط.
لهذا استقبل بإيجابية تهجير المسلمين من أراك، لأن وجودهم يشكل تهديدا على استقرار المنطقة ورغبة منهم في حماية وأمان الطاقة الصينية.
في الحقيقة إن أصل المعاناة التي يعيشها المسلمون ليست فقط كما يظهرها البعض ذات منشأ عنصري ديني، وإنما تلعب المنافسات على هذه المنطقة دورا فيها. التنافس بين الصين التي ستحقق أرباحا كبيرة بفضل هذا الخط وأمريكا التي لا تريد تفوق الصين عليها في هذه المنطقة، في ظل هذا التنافس يحدث ما يحدث للمسلمين هناك.
أعمال العنف التي تعود إلى سنوات طويلة ومرادها الصراع الديني والعنصري في أراكان درى على أنها سياسة مدعومة بشكل رسمي. اليوم ليس فقط في أراكان بل في جميع العالم يتعرض المسلمون للظلم والتعذيب تحت وطأة سياسات قمعية. يهجرون من أوطانهم، يحرمون من القيام بعباداتهم بحرية.
عند البحث عن الحلول يجب علينا أن ننظر إلى الوقائع من وجهة نظر صحيحة. الحلول والاقتراحات التي جاءت بها المنظمات العالمية المختلفة هي حلول من الممكن أن تحقق نفعا، ولكنها ليست حلولا دائمة. عند النظر إلى الصورة بشكلها الكامل يمكننا رؤية نظام الدجال فيما يعيشه المسلمون من ظلم. عندما ندرك حقيقة ذلك فإننا نعلم أنه بروح المهدي المعاكس لنظام الدجال فقط نصل إلى حل دائم.
اليوم ليست أراكان فقط في انتظار الحل، وإنما فلسطين، العراق، مصر، سوريا، تركستان الشرقية، أفغانستان وغيرها.
هذا الظلم يعيشه المسلمون اليوم أخبرنا به رسولنا الكريم قبل 1400 عام. نريد لكم هذا الحديث الذي يحدثنا فيه عن مسلمي أراكان وكل المسلمين.
فوالله لا تشهد أمتي شدة وبلاء، ولن يجد الناس مكانا يلجؤون إليه من هذا الظلم. في هذا الزمان سيرسل الله لهم شخصا من أهل بيتي، الموت والقيامة علامات آخر الزمان.
رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يوضح للمسلمين أيضا ما يجب أن يفعلوه تجاه هذا الظلم، كما ورد قول الله عز وجل في القرآن بوجوب جمع الشمل والوحدة، ويبشر الناس بظهور سيدنا المهدي. ستستمر المعاناة ما لم يطبق المسلمون لأوامر القرآن الواعدة بخصوص جمع شملهم واتحادهم، وقف المعاناة في جميع أنحاء العالم، وكذلك وقف سفك دماء المسلمين يمكن أن يتحقق بوحدة الإسلام. هذا الاتحاد هو الحال الوحيد الذي من شأنه أن ينقذ كل من فلسطين والعراق وأفغانستان، تركستان الشرقية، شبه جزيرة القرم، كركوك. اتحاد الإسلام التركي سيكون مصدر يثق به كافة الناس من جميع المعتقدات من المسلمين واليهود والمسيحيين والبوذيين وحتى الملحدين. عند قيام هذا الاتحاد فإن اليهود المسيحيين والبوذيين الملحدين سيعيشون بكل اطمئنان. صحيح أن فرض حصار اقتصادي وعبارات التنديد بهذا الظلم تخفف من حدة الظلم قليلا، إلا أنها ليست كفيلة لتحقيق حل دائم، إنما الحل هو بقيام اتحاد قوي بين الدول الإسلامية.
الفاشية والشيوعية التي استوحت مبادئها من الداروينية في تصنيف الناس حسب أعراقهم، وأن القوي هو الذي سيعيش، وضرورة إذلال الضعيف. يجب علينا الوقوف ضد هذه الأيديولوجية الوحشية الدموية البعيدة عن مشاعر الحب والرحمة، ونكافحها بأفكار أيديولوجية أخرى.
طالما لم نغير العقلية والذهنية فلا نفع لتغيير الحكام والحكومات بغيرها، لأن الحكومات تأتي وتذهب ولكن الأيديولوجيات هي الباقية. نستطيع عن طريق الكفاح العلمي أن نظهر حقيقة هذه الأيديولوجيات للناس الذين يقتدون بها. السكوت عن الظلم في ميانمار وفي أي مكان من أنحاء العالم يجعلنا جزء منه. نحن نهدف من برنامجنا إلى تحريك الضمائر، ونرجو من الله أن ينتبه جميع المسلمين إلى هذا الظلم وينهضوا لمجابهته عن طريق الفكر، ويقتنعوا بضرورة تحقيق الوحدة. وفي الحلقة القادمة من البرنامج سوف نتحدث عن موضوع جديد، فإلى اللقاء، وأسعد الله مساءكم جميعاً.